방송 워커비 홈스타 بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية. أيها الأفاضل، أما الموضوع الذي اخترناه لهذا اللقاء فهو موضوع داء الشقيقة. ضيفتنا الطبيبة الباطنية الدكتورة خديجة حمداني عبر الهاتف إن شاء الله من العاصمة الإيرانية نستضيفها. طيب أحبتنا الأفاضل، كلنا نعرف داء الشقيقة ومعاناة هذا، ولكن للتعرف الأكثر على الموضوع نستمع إلى هذه المعلومات. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، أعزائنا المستمعين ومستمعاتنا، أحيي طواطير التحية وأحيي زملائي في برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أيها الإخوة والأخوات، يعد داء الشقيقة من الأمراض الشائعة، حيث يصاب بهذا الصداع المزمن حوالي 18 شخصا من كل 100 شخص، وهو شائع عند النساء أكثر، حيث أن 75% من المصابين هم من النساء. وقد يبدأ هذا المرض خلال الطفولة أو في أي مرحلة عمرية أخرى، ولا يظهر داء الشقيقة لدى جميع الأفراد بنفس الصورة، بل في الحقيقة له قائمة طويلة من الأعراض، وعادة ما يكون الصداع من الأعراض البارزة لهذا المرض. لكن هذه القائمة الطويلة تشمل أعراض مثل الغثيان والتقيؤ، الحساسية بالنسبة للمرض، الرائحة أو الصوت، وكذلك الدوار. فعادة ما تظهر آلام شديدة في أحد جانبي الرأس وكالنبض، وفي بعض الأحيان تصبح أشد مع هبوب الرياح وتغييرات درجة الحرارة وانحناء الرأس، ويمر الكثير من المرضى بحالة التعب والإنهاك قبل نوبة الصداع، ويمرون بتجربة تشبه تجربة انخفاض ضغط الدم، وهي ما يسميها الأخصائيون بالغولون أي البادرة. يهمل الكثير من الأشخاص هذه الأعراض معتبرين أنها بسبب انخفاض ضغط الدم، ويخضعون لحقن المعدات من دون الحاجة لذلك. ويمر بعض المرضى بحالة خاصة قبل بدء الصداع، مثل الأنوار الواردة أو تنمل اليد أو اضطراب منطقة البطن، وتسمى هذه الحالات أورا. في بعض الأحيان أعزائنا الكرام يعاني المرضى من حالات أورا من دون صداع. في الكثير من الحالات يعاني المريض أولا من حالة أورا في البطن، ومن ثم يبدأ الصداع. هذا ما يدفع الشخص إلى أن يظن خطأ أن المعدة هي السبب في الصداع، في حين أن الأمر بالعكس، وداء الشقيقة هو سبب ألم البطن واضطرابها. كل المرحب بكم أيها الأفاضل من جديد، وكل المرحب بضيفتنا الكريمة عبر الهاتف الطبيبة الوطنية الدكتورة خديجة حيدري من العاصمة الإيرانية. طبعا دكتورة خديجة، السلام عليك وأهلا ومرحبا بك. حياك الله وشكرا لحضورك معنا دكتورة. اليوم موضوعنا حول هذا الشقيقة. استمعنا إلى بعض المعلومات، ولكن نريد ما هي أعراضها بالضبط الشقيقة، وما هو التعريف الطبي لداء الشقيقة؟
نعم، بالنسبة لداء الشقيقة أو الصداع النفسي، هو اضطراب عصبي مزمن يحدث بداية في الدماغ، وعادة يكون في نصف واحد من الدماغ وليس في نصفين، وتكون هي طبعا حالة مزمنة تتميز بتكرر حالات الصداع، إما الشديدة أو العديدة. طبعاً الاشتراك مع أعراض أخرى هي تكون أعراض عصبية لا إرادية المحيطية، ما يسمى بالأجهزة السمبثيك والباراسمبثيك. إذن هي في البداية تكون اضطراب في الأعصاب المركزية في المناطق، ولكن تنتشر ويشترك معها الأعصاب والجهاز العصبي المحيط في الجسم. في البداية هي تكون حالة صداع، وأيضا هناك أعراض أخرى تشارك هذه الحالة، حالة الصداع، من الغثيان أو التقيؤ أو حالات من رؤية وبيض من النور في العين، أو سماع أصوات، أو رائحة، شم رائحة. إذا هي حالة من الصداع مع أعراض محيطية، قد تكون تتكرر مرة في الشهر أو أكثر، قد تكون في حالات شديدة مرات في الأسبوع، قد تكون ثلاثة أو أربع مرات في الأسبوع، أو تكون جدا قليلة، قد تحدث فقط مرة أو مرتين في الأسبوع. ولكن كل هذه الحالات وطيبها هي تسمى داء الشقيقة أو الصداع النفسي. الأعراض التي تحدث في هذه الحالة المرضية طبعاً هي مقدمة حالة الصداع النفسي أو الشقيقة، تقسم إلى أربع مراحل. يعني حدوث حالة الشقيقة هي تحدث في أربع مراحل سببية. المرحلة الأولى أو النادرة أو البداية مثل الصداع هي تكون حالة تكتلية تقيم الأعصاب اللا إرادية، بقدها قد يحدث حالة اكتئاب أو حالة نشوة، رغبة بتناول بعض الطعام الخاص، تيقظ عضلي بالهال أو بالساق. إذا هي حالة تقيم الأعصاب الموجودة تحدث حوالي ساعتين أو أكثر أو يومين حتى إلى يومين قد حدوث أقلص جدا. هل هي المرحلة الأولى من الأعراض؟ المرحلة الثانية هي ما تسمى بالآرة أو الآورة، التي تسمح الصداع في دقائق أو ساعات، وهي نشوة رؤية وبيض من النور، وبيض من الصوت، تشمس رائحة خاصة. تحدث دقائق أو ساعات ثم ساعات قبل ذلك. هل هي المرحلة الثانية؟ المرحلة الثالثة والمرحلة الأخيرة، المرحلة الرابعة، وهي السلام وهذه هي
شكرا جزيلا لهذه الإضاحة. شكرا لكم
إما حالة إنسان أو حالة إنسان حسب نمط المرض الشخص. هناك اختلاف وتحدث كثير في علامة الشقيقة، مرض الشقيقة، داء الشقيقة، من الأمراض الغامضة جدا. يعني قد تكون أعراض بين الشخص وآخر متفاوتة ومختلفة جدا، حتى في الأعراض العصبية في الجهاز العصبي أو البصرية تكون جدا
حول داء الشقيقة، حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أي داء الشقيقة والاكتئاب معا لديهم أدمغة تختلف حجما عن الآخرين، وذلك بعد أن قام باحثون أمريكيون بمتابعة عينات مكونة من 4300 شخص تم فحصها وتصويرها غير مخزية. وأشرى البحث فريق من جامعة اليونيفورم سيرفيسز بميريلاند، ووجدوا أن الاكتئاب المقترن بالصداع النصفي يكون مرتبطا بحجم أصغر الاكتئاب، ويعرف العلم بأن الصداع النصفي يضعف خطر الإصابة بالاكتئاب. لكنهم أرادوا معرفة إن كان حتى معا تؤثران على حجم الاكتئاب، وحللوا الباحثين بيانات من أيسلندا تعود لقرابة 4300 شخص راشد في مرحلتين من الحياة، ففي سن معدله 51 عام جرى تقييم حالة الصداع النصفي، وبعد 25 عاما لاحقا سئل هؤلاء عن إصابتهم بالاكتئاب الشديد. كما خضع المشاركون لصورة مغناطيسية للرأس لقياس حجم أدمغتها في عمر بين 66 و96 عاما، وقارن العلماء الأشخاص الذين لم يعانوا من الصداع النصفي أو الاكتئاب مع من عانوا من حالتين معا، فوجدوا أن أدمغة المجموعتين أصغر بنسبة 2% عن المجموعة الأولى، ولم يظهر أي خلاف بالنسبة لحجم الأدمغة بين الذين يعانون من إحدى الحالتين والذين لا يعانون من أي منها. وأشار عضو الفريق الباحث لاروس غارماتسون إلى وجود عدة تفسيرات محتملة بسبب أن الذين يعانون من هاتين الحالتين لديهم حجم دماغ أصغر، إذ قد يكون هناك عامل وراثي أو أن الأمر مرتبط بآلية الوجه، وقد تكون هناك أيضا أسباب اجتماعية. Thank you.
طبعا لا يزال غير منفوذ الأسباب تؤدي إلى هذا المرض، ولكن هناك دراسات كثيرة حول الأسباب ضبطها هناك خلال أنواع الخلايا الأعصاب عصبية الشباب ضبطها عصب الولادة التوأم بسبب عصب رأيي بدون الكيماوية الدماغ التي تنفذ شدة الآلام. إذن الخلل في هذه المواد ممكن تكون من أهم الأسباب هذه الحالة، ولكن هناك عوامل تحفز أو تكثر نسبة الإصابة بداء الشقيقة. طبعا هو أهم العوامل في عامل الوراثة. أمراض الشقيقة هناك دراسات كثيرة تؤكد أن داء الشقيقة هو داء وراثي، إذا كان الوالدين مصابين بداء الشقيقة فاحتمال إصابة الأطفال في هذا الداء قد يكون كثير جدا. أيضا هناك عوامل تحفز بداية الدوام الشقيقة أو حدوث الألم وبداية الألم والصداع كتغيرات هرمونية، بالأخص عدة تغيرات الهرمونات في فترات الدورات الهرمونية، التي هذه التغيرات هي محفزة جدا بداية الإصابة بالشقيقة. أنواع الأضرب المعينة تؤدي إلى تحفيز بداية الصداع، التوتر النفسي، طرف الاضطرابات النفسية، بعض التغيرات هناك ضوء شديد، سماع أصوات شديدة تؤدي إلى الإصابة طبعا هذه العوامل محفزة ليست فقط للأسباب، وإنما محفزة لبداية الآلام. تغييرات النوم جدا تفضل جدا مهم لبداية الصداع والداء الشقيقة. عوامل جسدية، بعض الأمراض الجسدية، تغييرات التلوثات الجسدية جدا مؤثرة في تحفيز الشقيقة. بعض الأدوية الهرمونية أيضا تؤدي إلى الإصابة بداء الشقيقة.
شكرا جزيلا لهذه
الرياضة أو الرياضة الجسدية، إذا كانت الرياضة شديدة تقيلة للجسم نعم تؤدي إلى الإصابة بداء شبكة في حالات ومرضى الذين مستعدون للإصابة بالشقيقة. كما قلت هناك أمثال أو حالات محفظة وكثيرة الإصابة بداء الشقيقة كالمرات أو الأدواء أو الطعام وغيرها. أيضا رياضة إذا كانت رياضة صغيرة وشديدة تؤدي إلى داء الشقيقة. هناك حالات داء الشقيقة أو الصداع تكون عوارضها الأولى هو إصابة بألم في الأذن. من أهم أسباب هذا النوع من الصداع هي أصلا الرياضة الشديدة تؤدي إلى بعض آلام الأذن التي هي حقيقة تكون داء الشقيقة وزيادة داء الشقيقة. إذا الاستمرار ببعض الرياضات الثقيلة ممكن أن تؤدي إلى نوع أو أنواع من حالات داء الشقيقة. بالنسبة للثاني من السؤال أنواع العلاجات الوقائية والعلاجات موجودة لداء الشقيقة. طبعا هناك علاجات وقائية وقاية في نمط الحياة فقط تغيير نمط الحياة بالنسبة للمصابين بداء الشقيقة أكيدا تؤدي إلى وقاية بقصدها تنظيف النوم تنظيف تعاليات الجسدية عدم التوتر عدم الإصابة بالاضطرابات النفسية. في هذه الحالات من الوقاية لتحديد جوبات النقابة. أيضا هناك أدوية تستخدم للوقاية والتقليل ذوبات الإصابة بداء الشقيقة. طبعا الإشارة الطبية يمكن هذه الأدوية لتقليل
الإصابة. إذا هناك خطوات طبية لتحسين
أنوار الزرقاء ما يسمى بالبلولايت كهواتف الجوال أنواع الأجهزة الصفحات الإلكترونية هذه تحتوي على ضياء أزرق. هذا الضياء الأزرق دراسات كثيرة طبعاً تؤيد هذا الشيء بأن إذا كان الجسم للأجهزة التي تحتوي على الضوء الأزرق أكثر من 5 ساعات باليوم يؤدي إلى ذلك بنسبة حوالي 40%، وهذه نسبة كبيرة جداً. إذا هذه الأجهزة أكيدات مضرة وقد تؤدي إلى إصابة بالداء
لو سمحت لي القيام حتى نهاية اللقاء، بعد هذا الفاصل نعود إلى حضراتكم. أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية.
ما هي المحطات الأمن التي تؤدي إلى البداية حتى ينتج ويجب على طريقة الجد من هذا المقام تبصد بها أنواع الأمر ضغط الحمراء كثرة استخدام السكين الحمراء أو بعض المواد التي تكون نكهات الغذاء بعض المواد الصناعية التي تستخدم في المستحضرات الغذائية تكون محفزة للنوبات الشخصية والإنقراض من أهم المحفزات التغيرات الهرمونية في النساء هي من المحفزات التي تؤدي إلى داء الشقيقة. إذا النساء الذين مصابون بداء الشقيقة يجب عليهم استخدام الأدوية بدقة وبصحة عند أوقات لازمة حتى لا يصابون بنوبات أكثر عند المحفزات الهرمونية. هناك بعض التغييرات كالضوء الشديد أو الأفراد الشديدة تحسن جدا النوبات الجلاحة. أيضا تغييرات الجلاحة كما قلت سابقا تغييرات
الجلاحة تنظيم النوم مهم جدا
لتجنب الصداع. أيضا بعض عوامل جدا الإصابة بالأمس الإصابة ببعض الأمراض الفيروسية تؤدي إلى تحسين داء الشقيقة. هذه هي الأشياء يجب على المصابين بداء الشقيقة أن يعرفوا هذه المحفزات ويتجنبوها. وطبعا مهمة جدا لتقليل نوبات الإصابة بالشقيقة.
إذا تنظيم النوم كما ذكرت المتفضلتي مهم جدا، الابتعاد عن الضجيج والضوء أيضا، وأيضا تجنب الضوء الكثير والشديد، وهذه من الأمور التوتر النفسي له. هذا ذكرت بأنه عامل مهم جدا الابتعاد عن التوتر النفسي. إذن طريقة الحياة مهمة جدا للجميع، طبعا طريقة الحياة مهمة جدا، ولكن بالنسبة لمن يعانون من داء الشقيقة عليهم باجتناب هذه الأمور التي ذكرناها. طيب دكتورة، من هذه النصائح ننتقل إلى الاستماع إلى نصيحة أخرى. عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، قد تحدث أعراض تحذيرية بالأورا قبل الصداع أو مصاحبة، فيمكن أن تشتمل على اضطرابات بصرية مثل ومضة ضوئية أو بقع عمياء أو اضطرابات أخرى مثل الشعور بتنميل في أحد جنبي الوجه أو في الذراع أو الصدر. طيب دكتور، استمعنا إلى هذه المعلومة، هل الصعوبة في التحدث أيضا من الأعراض؟
نعم، هناك حالات من الشقيقة، داء الشقيقة تؤدي إلى الصعوبة في التكلم، الصعوبة في الحركة، قد تكون حالات من شبه الشلل أو فلل القدم، ما يؤدي إلى عدم حركة في المصاب بداء الشقيقة. طبعا تكون مؤقتة، يعني تكون هذه الحالات تعرف في المرحلة الثالثة أو بين المرحلة الثانية والثالثة داعش خلقه كما قلنا يعني أثرة الآورة والحجاء قد تحدث هذه الأعراض لعدم قدرة للتكلم أو للحركة. نعم قد يقارب المرض.
طيب دكتورة بالنسبة للتشخيص كيف يتم التشخيص وبالنسبة للعلاج هل هناك علاج دائم لداء الشقيقة وكيف يتم
التشخيص؟ هو أهم طريقة لتشخيص الداء هو الأعراض والعوامل التي تحدث عند الإصابة بالمرض. إذا الاستشارة الطبية الأولى وأخذ التأريخ قبل المريض هو أهم طريقة لتشخيص مرض داء الشقيقة. ولكن للاستشراف داء الشقيقة والتأكد من عدم الإصابة بأمراض أخرى التي تؤدي إلى أنواع الصداع يجب أخذ بعض الفحوصات وإجراء بعض الفحوصات كالتصوير المقطعي أو التصوير للرجل المغناطيسي للتأكد من عدم الإصابة بأمراض أخرى في الدماغ. إذا الطريقة الأولى للتشخيص هو الاستشارة الطبية والتأريخ المرض. بالنسبة للعلاج لا يكون ذات علاج تام قطعي للشقيقة، ولكن هناك علاج أولا تقليل شدة الآلام عند المرضى، والثانيا تقليل وتحسين جوابات الإصابة بداء الشقيقة. فإذا العلاج هناك علاج لتقليل الآلام وعلاج لتحسين وتقليل دوران الشقيقة. لتقليل الآلام هناك أنواع التي ممكن استخدامها لمرضى داء الشقيقة، وأيضا لتحسين النوبات الخاصة تقلل نوبات الشقيقة بعض الأشخاص المعاني من داء الشقيقة بحد بداية الصداع. أيضا بعض الأملاح التي تكون
المزيد من آلام الشعور العاطفي. بالنسبة للسؤال الآخر
تناول ماء بكم بكم المتوسط ودرجة 6 إلى 8 لتر/يوم. أحد المحفزات لذلك هي الجفاف. لذلك تقول أن الرياضة أو الحياد الشديدة تؤدي إلى داء الشقيقة. أحد الأسباب هو الجفاف الذي يحصل عند الفعاليات الجسدية. إذا نعم الجفاف هو محفز للإصابة بداء الشقيقة أو في بداية اللوبات بدخولها. إذا نعم يجب على الإصابة بداء الشقيقة أن يستخدم غذائيات كافية.
شكرا جزيلا. بهذا القدر نكتفي بالطريقة. شكرا جزيلا لك دكتور سترجة حيدر الطبيبة الوطنية، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية. في أمان الله.
Yeah.